إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إن محبة الله سبحانه وتعالى للعبد شرف ما بعده شرف، وكرامة ما بعدها كرامة. لذلك يسارع العظماء والأصفياء لتحقيق ونيل محبة الله سبحانه وتعالى لهم، لما لهذه المحبة من الفلاح والفوز والكرامة في الدارين. واعلموا يا عباد الله أن محبة الله سبحانه وتعالى لك أعظم من محبتك لله. لذلك قال سبحانه عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم محبته لهم على محبتهم له، قال: يحبهم ويحبونه. وللمحبة أسباب وطرق لنيلها وتحصيلها، فمنها ما هو إجمالي، ومنها ما هو تفصيلي، ومنها ما هو جامع لعدد من الخصال والصفات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الجامعة التي تحقق محبة الله لعباده أربع صفات. ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فهذه أربع صفات وأربع سمات وخصال من حققها نال محبة الله سبحانه وتعالى، وبدأها بأعظم غاية من أجلها أوجدنا الله سبحانه وتعالى، وهي العبودية. فقال: إن الله يحب العبد، أي أن يكون العبد متذللاً خاضعاً مفتقراً بين يدي الله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم، أي أن يكون عبداً خالصاً لله، لا أن يكون عبداً لهواه، ولا عبداً لدرهمه وديناره، ولا عبداً للدنيا والملذات والشهوات، ولا أن يكون عبداً للجاه والمنصب والمال. إن الله يحب العبد، والعبادة هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبودية هي أعظم غاية أوجد الله من أجلها الخلق، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حقق هذه العبودية تحتم عليه أن يحقق الثمرة لهذه العبودية. فالعبودية لها ثمرة عظيمة هي التقوى. لذلك ناسب أن يذكر الخصلة الثانية من خصال محبة الله لعباده بعد العبودية التقوى، لأن التقوى هي غاية كل غاية، فهي غاية الصلاة، وهي غاية الزكاة، وهي غاية الصيام، وغاية الحج، وغاية الذكر، وغاية التلاوة، وغاية جميع العبادات. إذ قال سبحانه في أول أمر من أوامر سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي غاية العبادة، والتقوى هي الغاية المنشودة، وهي الدرة المفقودة، وهي سفينة النجاة، وهي مفتاح كل خير، هي التقوى. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى التقوى وصية الله للأولين والآخرين، وجعل التقوى هي طريق من ابتغى العلم، وهي وسيلة من أراد الجنة والنجاة من النار. فمن أراد الدنيا فعليه بالتقوى، ومن أراد المال فعليه بالتقوى، ومن أراد العلم فعليه بالتقوى، ومن أراد النجاح، ومن أراد الفلاح، ومن أراد الثبات، ومن أراد السعادة في الدارين فعليه بالتقوى. إذ كانت وصية جميع الأنبياء لأقوامهم: ألا تتقون. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الآخرة خالصة للمتقين، قال سبحانه: والآخرة عند ربك للمتقين. واختلف العلماء في تعريفات التقوى، ومن أعظمها وأجملها خمسة تعريفات بعجالة: فالتقوى أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيث أمرك. وكذلك عندما سأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب عن التقوى، فقال له: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذات شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. وأنشد ابن المعتز قائلا: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وكذلك يؤثر وفيما اشتهر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عن التقوى: أنها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، والرضا بالقليل. وكذلك من تعريفات التقوى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن التقوى: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وكذلك من أجمع تعريفات التقوى تعريف طلق بن حبيب رحمه الله، يقول عن التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ثم: يا عباد الله، إذا حقق العبد العبودية الخالصة لله واتقى الله بأن جعل بينه وبين عذابه وغضبه وقاية تقيه من النار، فإن من أظهر مقتضيات العبودية والتقوى صورتان عظيمتان هما الغنى والخفاء. لذلك ناسب أن يذكر هذين النموذجين وهاتين الصورتين المشرقتين لكل عبد تقي. قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والغنى هنا أن يقنع العبد بما آتاه الله، وأن لا يطمع بما عند الآخرين وإن قل ما عندك. الغنى أن يكتفي العبد بما عنده وإن قل، وأن لا يتشوف، وأن لا يطمع، وأن لا يتطلع إلى ما عند الآخرين. فالغنى الحقيقي هو غنى النفس، كما في البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالغنى غنى النفس، أن تكون قنوعا مهما أعطاك الله من كثير أو قليل. وكذلك ذكر العلماء من معاني الغنى هو غنى المال الذي به تستغني عن حاجات الآخرين. هذا معنى آخر الغني، أي أن يكون العبد ذا يد عليا فيستغني بما عنده من السؤال والطلب من الآخرين. وعندما جاء أعرابي لأهل البصرة وقال لهم: من سيد هذه القرية أو المدينة؟ فقالوا له: الحسن البصري. قال: بما سادهم؟ فقالوا له: احتاج الناس إلى علمه واستغنى عن دنياهم. احتاج الناس إلى علمه واستغنى عن دنياهم، بهذا ساد أهل البصرة. لذلك يقول بعض الحكماء، ومما يؤثر كذلك عن علي ابن أبي طالب: استغني عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. استغني عمن شئت تكن نظيره، واسأل من شئت واحتج إلى من شئت تكن أسيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها المباركون، كذلك من الخصال العظيمة التي تقرب العبد إلى ربه وتكسبه محبة الله سبحانه وتعالى أن يكون خفياً، أن لا يحب الشهرة، وأن لا يهتم بظهوره أمام الناس، فإذا حضر لا يعرف، وإذا غاب لم يذكر. قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الخفي هو الذي انشغل بنفسه وانشغل بقلبه وبتزكيته وانشغل بطاعته وانشغل بعيوبه عن عيوب الناس، الذي لا يحب أن يظهر ولا يحب أن يشتهر ولا يحرص على الشهرة ولا يحرص على المناصب ولا يحرص على الجاه ولا يحرص على المكانة. هذا هو الخفي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فكم من مشهور في الأرض مغمور في السماء، وكم من مغمور في الأرض مشهورا عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الملايين من المتابعين وهذه الشهرة، بمجرد أن يغادر هذه الدنيا صاحبها ينساه الناس. ولكن الأصل ما هي معرفتك عند أهل السماء؟ ومن يعرفك من الملائكة؟ ومن الذي يعرفك عند الله سبحانه وتعالى ويشهد لك بطاعات الله عز وجل؟ عندما جاء السائب ابن الأقرع يبشر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بانتصار المسلمين يوم نهاوند، فقال له: أرسلك النعمان، أي النعمان ابن مقرن، وكان قائد الجيش في تلك المعركة. قال: يا أمير المؤمنين، احتسب النعمان ابن مقرن فقد استشهد. فقال: ويلك، ومن أيضا؟ فبدأ عمر يسأله عمن استشهد في هذه المعركة، فبدأ يعدد السائب من الأشراف ومن الأعيان: فلان وفلان وفلان. ثم قال له: وكذلك من أفناء الناس من لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. قال له: وكذلك ممن استشهد في هذه المعركة أناس لا تعرفهم. فبكى عمر، بكى عمر وقال: وما يضر عمر أن لا يعرفهم، إن الله يعرفهم. فما يضر عمر أن لا يعرفهم، فإن الله يعرفهم. وهذا هو الأصل، الأصل أن تكون معروفا عند الله، وغير مهم أن تكون معروفا عند الناس طالما أن الله يعرفك. فنسأل الله سبحانه وتعالى التقى والغنى والعفاف، ونسأله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص، ونسأله أن يرزقنا وإياكم المغفرة والرحمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطرين، اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم أتمم عليهم فرحتهم، اللهم أتمم عليهم فرحتهم، وأنج من تبقى منهم يا رب العالمين. اللهم سلمهم من كل مكروه وسوء يا الله. اللهم وعليك بالصهاينة المجرمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم رد كيدهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود وفرعون وهامان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.